يوم أضحى فريدا من هم هم بقية الله في الأرض ومن بات مجدهم محسودا كان طوفانهم كطوفان نوح ذاك ماء يجري وهذا حديدا لو زمان الخليل فيهم لما ارتاع لهول ولم يخاف نمرودا وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا سادة في الأنام كانوا سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي كانوا عبيدا لم يكن عندهم أعز من النفس فجادوا بها وناهيك جودا هذه حالهم إلى أن تفانوا واغتدوا دونه جميعا ركودا والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني والله يا ابن بنت النبي لا قطعوني بالسيف والخطي وبالنار حرقوا وذروا عظامي بالهوى وتالي نشروني 70 مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجايا يا ما فارق جمالك نفسي ومالي والأهالي يا كلهم فدا كل شيعتك تفنى يا ولا تهتك عيا كل شيعتك تفنى يا ولا تهتك عيا والتفت لاصحابه وعبرات جري قالهم يا فرسان الحراب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون وليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا بعد ما ننفني كلنا سوي قال البطل عبايا يا ما ترضاش يمنا قال البطل عبايا يا ما ترضاش يمنا المطلوب اخونا والحرام كلها. وان كان ثار الحرام يتقدم على منا منشور بيدي واخوتي يمشوا بفيا. قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلها يا خويا تفوت الأنصار. ومنا ومنهم يا الأخو ابتدق الصف أعمار. ومنا ومنهم يا الأخو صف عمار. وتالي النهار خيامنا تبقى خليل. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انطلاقا من هذه الآية المباركة يكون حديثنا هذه الليلة عن مفهوم التقليد وما له من الأبعاد في نظر الشرع الإسلامي، وذلك من خلال نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان مفهوم التقليد وأقسامه، والنقطة الثانية في بيان عوامل التقليد الساذج، والنقطة الثالثة في بيان الآثار السلبية للتقليد الساذج، والنقطة الرابعة في بيان الطرق العلاجية لمشكلة التقليد الساذج في مجتمعنا. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان مفهوم التقليد وأقسامه. التقليد أولاً كما يقول علماء النفس وعلماء الاجتماع غريزة فطرية موجودة عند الإنسان، فالإنسان بغريزته الفطرية والتقليد بغريزته الفطرية والنفسية يقلد غيره فيما لا يحسن، وهذه طبيعة إنسانية ملاحظة بالوجدان. الإنسان بطبيعته الإنسانية يميل إلى تقليد الآخرين فيما لا يحسنه من الأمور، وذلك لأن هذه الغريزة من الأمور الفطرية في طبيعته الإنسانية. فالتقليد هو عبارة أخرى عن المحاكاة والتمثيل لما يقوم به الآخرون فيما لا يحسنه ذلك الإنسان. وهذا التقليد على أقسام ثلاث. القسم الأول عندنا التقليد في الشريعة، والقسم الثاني التقليد في العقيدة، والقسم الثالث التقليد في العادات والتقاليد. أما التقليد في الشريعة فهذا أمر أمرت به الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، ورد عن الإمام العسكري عليه السلام: ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. من كان من الفقهاء يجمع هذه الصفات، يجمع الموازين الشرعية التي يذكرها الفقهاء في الرسائل العملية، فيرجع الناس إليه في تقليد المفاهيم الشرعية والقضايا الفقهية. فعندنا أولا التقليد في الشريعة، ولا تقبل أعمال الإنسان إلا إذا كانت على طبق الميزان الشرعي. متى ما كان عمل الإنسان على غير الميزان الشرعي فإن عمله كلا عمل، عمله غير مقبول. لا بد أن يكون على طبق الفتوى الشرعية جميع أعمال الإنسان في بيته مع زوجته مع أولاده مع مجتمعه مع أصدقائه مع المتجر مع الشارع مع الحيوان، جميع تصرفات الإنسان لا بد أن تكون على طبق الفتوى الشرعية، وهو محاسب عن ذلك بين يدي الله تعالى. إذن عندنا أولا التقليد في الشريعة، ثانيا التقليد في العقيدة. وهنا يذكر الفقهاء أن الإنسان لا يجوز له أن يقلد في أصول الدين. أصول الدين لا يجوز التقليد فيها: الاعتقاد بوحدانية الله، والاعتقاد بعدل الله، والاعتقاد بالنبوة، والاعتقاد بالمعاد. الاعتقاد بالأصول لا يجوز فيه التقليد. لماذا؟ لأن الأصول الدينية مطلوب من الإنسان أن يحصل فيها اليقين والاعتقاد، ومتى ما كان الإنسان مقلدا فهو لم يحصل اليقين والاعتقاد المطلوب تحقيقه في أصول الدين. نعم، لو كان الإنسان مقلدا للعالم فيما وصل إليه العالم من اليقين والاعتقاد يصح ذلك. العالم وصل عن طريق البرهان إلى الاعتقاد واليقين بوحدانية الله، بوجود الله، بنبوة النبي، بالمعاد. أنا تبعا لذلك العالم في يقينه وفي اعتقاده وفي دليله، باعتبار أنا إنسان عامي ما أقدر أحصل البرهان على وجود الله وعلى وحدانية الله وعلى نبوة النبي، فأتبع العالم فيما وصل إليه من الحالة اليقينية والاعتقادية عن طريق البرهان. هذا يمكن للإنسان. إذن التقليد في أصول الدين لا يجوز. المسائل الاعتقادية غير أصول الدين، هل يمكن التقليد فيها؟ المسائل الاعتقادية الأخرى، مثلا عصمة الأئمة عليهم السلام كمسألة اعتقادية، الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام كمسألة اعتقادية، العلم الإلهامي عند الأئمة كمسألة اعتقادية، المسائل الاعتقادية المتعددة غير أصول الدين هل يجوز التقليد فيها؟ نعم، أنا وظيفتي الشرعية أن أتبع العالم في رأيه في هذه المسائل على طبق روايات أهل البيت عليهم السلام وعلى طبق الآيات القرآنية. إذا كان رأي العالم منطلقا من الروايات ومنطلقا من الآيات القرآنية حين ذلك أتبع العالم في رأيه في تلك المسألة. أما إذا كان رأي العالم منطلقا مثلا من بعض الموازين الشخصية أو من بعض الضوابط العلمية والمقاييس العلمية التي لا تستند إلى روايات أهل البيت عليهم السلام فلا يمكن أن نقبل رأيه، والإنسان مسؤول عن الاعتقاد كما ذكرنا البارحة مسؤولية دينية. الاعتقاد بمقامات أهل البيت وكمالات أهل البيت خصوصا المقامات والكمالات التي ثبتت بالدليل القطعي كمقام العصمة كمقام الشفاعة كمقام الولاية التكوينية، هذه المقامات يجب على الإنسان أن يعتقد بها، وإذا أنكرها الإنسان فهو بحكم المنكر لإمامة أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن معنى الاعتقاد بإمامتهم يعني الأخذ بجميع أقوالهم ومتابعتهم في جميع كلماتهم، والإنسان الذي يثبت لديه بالأدلة القطعية كما هو ثابت مقام الشفاعة مقام العصمة مقام الولاية التكوينية غير ذلك من المقامات وينكر هذه المقامات فهو على حد المنكر لإمامة أهل البيت عليه السلام. إذن القسم الثاني من أقسام التقليد التقليد في العقيدة. القسم الثالث من أقسام التقليد التقليد في العادات والتقاليد، وهذا التقليد على قسمين، عندنا التقليد الموجه وعندنا التقليد الساذج، والفرق بين التقليد الموجه وبين التقليد الساذج، التقليد الموجه هو الذي ينطلق من وجود الهدف العقلائي، التقليد الذي ينطلق من وجود الهدف المحترم عند العقلاء المحترم عند المتشرعين المحترم عند الموازين والضوابط الدينية، هذا تقليد موجه. وهنالك لدينا تقليد ساذج، تقليد ساذج وهو التقليد الذي لا يستند على هدف عقلائي ولا يوجد فيه هدف عقلائي، وهذا ما يعبر عنه علماء الاجتماع بالمنابهة والمحاكاة، يسمون التقليد الساذج المنابهة والمحاكاة. إنسان يحاكي غيره في فعل ما في تصرف ما في لغة معينة في ملبس مثلا في الهيئة مثلا، هذا التقليد الذي لا يستند على هدف عقلائي يسمى بالتقليد الساذج يسمى بالمحاكاة، وهو تقليد مذموم كما هو في القرآن الكريم وروايات أهل البيت عليهم السلام. من هنا ننطلق إلى الجهة الثانية وهي بيان عوامل التقليد الساذج في مجتمعنا. مجتمعنا فيه الكثير من المظاهر للتقليد الساذج، مثلا من مظاهر التقليد الساذج في مجتمعنا حفلات وأعياد الميلاد التي تقام للأطفال، هناك كثير من الأسر يقيمون ويحتفلون بأعياد الميلاد لأطفالهم. الاحتفال بأعياد الميلاد هل هو من المناسبات الشرعية أم هو من العادات والتقاليد التي ورثها مجتمعنا من المجتمعات الغربية؟ الاحتفال بعادات الميلاد الاحتفال بمراسم الميلاد ومناسبات الميلاد من العادات التي ورثها أبناء المجتمع من المجتمع الغرب. هذا مظهر من مظاهر التقليد الساذج في المجتمع. ما يحصل في الأعراس، ما يحصل في الأعراس أو يحصل عند مثلا عقد القران من دخول الرجل الخاطب إلى مخطوبته ويلبسها زينتها وحلاها أمام أعين الناس وأمام النساء وأمام الفتيات، وكذلك يصنع أيضا في ليلة الزفاف، يدخل على زوجته أمام النساء ويقبلها أيضا أمام النساء ويجلس معها أمام النساء. هذه العادات من أين جاءت لمجتمعنا؟ كلها عادات تقليدية ساذجة مأخوذة من المجتمعات الغربية. وهلم جرا التقليد في اللباس، التقليد في كيفية زينة الشعر وكيفية اللحية، التقليد في هيئة السيارة التي يستقلها، وهلم جرا إلى مظاهر التقليد الساذج في المجتمع. ما هي عوامل هذه المشكلة وما هي أسباب التقليد الساذج في المجتمع؟ هنا نتصور مجموعة من العوامل. العامل الأول الفراغ الثقافي عند أبناء المجتمع، فإن الإنسان كلما عاش حالة الفراغ العلمي والثقافي كلما تعبد بغيره. الإنسان كلما ازداد جهله كلما اتبع غيره، وكلما ارتفع عقله وازداد إدراكه وتوسعت ثقافته وازدادت معلوماته كلما استقل برأيه وبإدراكه وبعقله، والعكس بالعكس. ولذلك ورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إنما الجاهل من استعبدته المطالب. الجاهل هو الإنسان الذي يكون أثيرا للشهوات، أثيرا للملذات، أثيرا للمتطلبات الحياتية، هذا هو الإنسان الجاهل. إنما الجاهل من استعبدته المطالب. الإنسان الذي يكون أثيرا للمطالب وعابدا للمطالب نتيجة الجهل الذي يعيشه، ولو كان إنسان عاقل أو عفوا لو كان إنسان عالم ولديه ثقافة فكرية وعلمية لابتعد عن تقليد الآخرين وابتعد عن التعبد بما يفعله الآخرون. فإذا الفراغ الثقافي عامل أول من العوامل. العامل الثاني من العوامل الفراغ الديني، فإن الذي يحجبنا عن متابعة بعض الأمور والذي يدفعنا لاتخاذ بعض الأمور هو الدين. فإذا كان الإنسان لا دين لديه والحالة الدينية معدومة لديه، إذن لم يوجد لديه الضابط الذي يأمره باتباع هذا المسلك والابتعاد عن هذا المسلك. عندما توجد عند الإنسان الحالة الدينية، الدين يسير الإنسان، يقول له اتبع هكذا، لا تفعل هكذا، سر النهج الفلاني، اترك عنك العادة الكذائية. لكن الإنسان عندما تكون الحالة الدينية مفقودة في حياته، معدومة في حياته، إذن لا يوجد الضابط الذي يأمره بالذهاب إلى هذا الطريق وترك ذلك الطريق، اتباع تلك العادة، ترك تلك العادة، وبالتالي يكون إنسان من الهمج الرعاع يتبع ما يراه أمامه. هذا ثالثا من عوامل التقليد الساذج عدم الشعور بالانتماء. تأملوا أيها الأخوة، نحن في الواقع في حياتنا متى نشعر بالانتماء لأهل البيت عليهم السلام؟ هل الشعور بالانتماء لأهل البيت حالة مستمرة معنا في جميع تصرفاتنا وتحركاتنا ولحظات حياتنا، أم إننا نشعر بالانتماء ولكن إذا جئنا للحسينية نشعر بالانتماء لأهل البيت. إذا جاء شهر المحرم نشعر بالانتماء لأهل البيت. إذا جاءت المناسبة نشعر بالانتماء لأهل البيت. لكن أنا في بيتي أشعر بالانتماء إليهم، أنا في الشارع أشعر بالانتماء إليهم، أنا مثلا في معاملاتي الأسرية الاجتماعية مع الأصدقاء، مع مثلا أصحاب المحلات التجارية وهكذا في عملي، هل أشعر بالانتماء؟ فتكون جميع تصرفاتي منطلقة من خلال انتمائي لأهل البيت أم لا؟ شعوري بالانتماء شعور محدد. إذا جاء المحرم نعم أشعر بالحالة الانتمائية لأهل البيت. إذا مثلا جاءت ذكرى ولادة أحد من أئمة أهل البيت أشعر بالانتماء، وأما في غير ذلك فلا. في الواقع هنالك بعض الناس لا يشعرون بالانتماء لأهل البيت إلا في أمثال هذه المناسبات، وأما في دونها لا يشعر بالانتماء، ولو كان يشعر بالانتماء لما انصرف إلى غير أهل البيت عليهم السلام. ولذلك ورد في الروايات المؤمن يقول الإمام عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متأمل، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني الزاني عندما يقدم على هذه الجريمة لا يشعر بالانتماء إلى الإيمان، ولو كان يشعر بالانتماء للإيمان لما أقدم على جريمة الزنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يشرب شارب الخمر الخمر حين يشربها وهو مؤمن. روايات موجودة، يعني الشعور بالانتماء عند الإنسان يمنع الإنسان من الابتعاد عن منهج أهل البيت عليهم السلام، ولكن الإنسان عندما يفقد الشعور بالانتماء لأهل البيت تراه يذهب يمينا وشمالا ويقلد من هم على غير مسلك أهل البيت صلوات الله وسلامه. فعدم الشعور بالانتماء عامل ثالث. العامل الرابع وجود عقدة النقص عند كثير من الناس. الإنسان الذي يشعر بالنقص في حياته يضطر إلى أن يقلد غيره، هو إنسان جاهل يشعر بالنقص يقلد العالم، إنسان مثلا مصاب عند نقص في جهة من الجهات، عنده نقص في جهة من الجهات، من أجل أن يغطي على نقصه يضطر إلى أن يقلد غيره، يشوف بأن مثلا الشخصية الكذائية شخصية محترمة وشخصية موجهة وشخصية مقدرة وشخصية لها سمعتها مثلا عند الناس، هذا يضطر حتى يغطي على نقصه ويصير شخصية مماثلة لتلك الشخصية يقلد تلك الشخصية. الشعور بعقدة النقص يدفع الإنسان إلى التقليد، التقليد المحمود أو التقليد السادس. الشعور بعقدة النقص يدفع الإنسان إلى تقليد غيره. إذن التقليد الساذج له مجموعة من العوامل. التقليد الأعمى بعبارة أخرى، عدم الشعور بالانتماء عامل، وجود عقدة النقص عامل ثاني، الفراغ الثقافي عامل ثالث، الفراغ الديني عامل رابع. هذه العوامل توجد حالة التقليد الساذج والأعمى عند الإنسان. نأتي إلى النقطة الثالثة وهي بيان الآثار السلبية للتقليد الساذج. ما هي الآثار التي تترتب على التقليد الأعمى للتقاليد والعادات التي ورثناها من المجتمعات الغربية المختلفة؟ كما ذكرنا التقليد في اللباس والتقليد في اللغة والتقليد مثلا في العادات والتقاليد، التقليد بمختلف أنواعه ومظاهره هنالك له آثار سلبية على مجتمع. الأثر الأول من الآثار السلبية ضياع الهوية الإسلامية. عندما المجتمع يقلد المجتمع الغربي في عاداته في تقاليده، فإن الهوية الإسلامية بما تحمله من تقاليد وبما تحمله من عادات ستدفع المجتمع إلى أن يفقد الهوية الإسلامية منه. لذلك ورد في الرواية عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. الذي يتشبه بقوم في عادات في تقاليد في لباس يكاد أن يكون من أولئك القوم. فعلا إذا تشبه مجتمعنا بالمجتمع الغربي في العادات وفي التقاليد وطغت العادات والتقاليد الغربية على مجتمعنا وذهبت التقاليد والعادات الإسلامية، تعال عاد ابحث عن الهوية الإسلامية في المجتمع لا تجدها موجودة، فإن المجتمع ستطغى عليه الأجواء الغربية. المجتمع ستطغى عليه الأجواء الغربية فيفقد هويته المذهبية الشيعية المنتمية لأهل البيت عليهم السلام. هذا أولا. ثانيا، انتشار الأخلاق الرذيلة والعادات الفاسدة في المجتمع. من آثار التقليد الساذج انتشار العادات الفاسدة والأخلاق الرذيلة. الآن لبالك لمن يدخل العريس في ليلة الزفاف على زوجته أمام الناس، أمام الفتيات، أمام النساء، لبالك هذه عادة حسنة؟ لو عادة فاسدة بلا إشكال عادة فاسدة. ومن يقول بأن هذه العادة عادة حسنة إنما هو إنسان مكذب، بلا إشكال هذه عادة فاسدة. هذه العادة عندما تنتشر في مجتمعنا ويتربى أجيالنا ويتربى أطفالنا على مثل هذه العادات، ماذا سيكون أبناؤنا وجيلنا في المستقبل القريب؟ وعندما تنتشر الأخلاق الرذيلة في المجتمع، الأخلاق الرذيلة، لأن بطبيعة الحال المجتمع عندما يميل إلى تقليد المجتمع الغربي والعادات الغربية، المجتمع الغربي شنو؟ مجتمع فاضل. لو مجتمع أخلاق رذيلة وأخلاق فاسدة، بلا إشكال المجتمع الغربي أخلاق رذيلة وأخلاق فاسدة. فالمجتمع عندما يميل إلى المجتمعات الغربية والمجتمعات غير الشيعية في تقليد مظاهرها، فإنه بالنتيجة سينشر الأخلاق الرذيلة الموجودة عند أولئك القوم في مجتمعنا، وستنتشر العادات الفاسدة والتقاليد غير المحمودة. إذن نحن قد نستسهل الأمر ولا نلتفت إلى خطورة الموقف. أنا في لباسي أقلد مثلا الممثل الكذائي، أنا مثلا في زينة شعري أقلد مثلا لاعب الكرة الكذائي، وتبدأ هذه الظاهرة تنتشر بين أبناء المجتمع وتنتشر عند الشباب، إلى أن نقضي على عاداتنا وتقاليدنا التي يحتفظ بها مجتمعنا الفاضل، العادات والتقاليد الفاضلة. إذن التقليد الساذج له آثار سلبية يجب أن نلتفت إليه. النقطة الرابعة والأخيرة، بيان الطرق العلاجية لمشكلة التقليد الساذج. نحن الآن نواجه هذه المشكلة في المجتمع، ما هي الطرق العلاجية لهذه المشكلة؟ الطريق الأول الرقابة الأسرية والاجتماعية. أولا الرقابة الأسرية رب الأسرة مسؤول عن رقابة أبنائه وبناته وزوجته، ومن يعيش معه في أسرته مسؤول عن رقابة عاداتهم وتقاليدهم. هل عاداتهم وتقاليدهم وما يفعلون وما يصنعون وما يتحركون على طبق الميزان الشرعي أم لا؟ الرقابة الأسرية عندما توجد عند رب الأسرة فإنه يستطيع أن يمنع حالة التقليد عند أبنائه وبناته. ثم الرقابة الاجتماعية، الرقابة الاجتماعية، المجتمع بأكمله إذا وجد ظاهرة تقليدية لحالة غربية يجب على المجتمع بأكمله أن يواجه. أنا مسؤول وأنت مسؤول وكلنا مسؤولون، نحن أبناء المجتمع، عن مواجهة الظواهر التقليدية للمجتمع الغربي. ورد في الرواية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من ابتسم في وجه مبتدع فقد سعى إلى هدم دينه، أو فقد أعان على هدم دينه. من ابتسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم دينه. الإنسان الذي ينقل لنا بدعة من بدع المجتمعات الغربية وينشرها في المجتمع، الابتسام في وجه هذا الإنسان إعانة على هدم الدين. وورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من سعى إلى صاحب بدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلام. يجب أن ننتبه جيدا، الرقابة الاجتماعية وظيفتنا جميعا، جميعا مسؤولون. عندما نرى عادة مخالفة للموازين الشرعية يجب علينا مواجهة تلك العادة. فإذا من أجل القضاء على الحالات التقليدية الساذجة، أولا نحن بحاجة إلى مبدأ الرقابة الأسرية والاجتماعية. ثانيا، نحن بحاجة إلى تصحيح المفاهيم. مفاهيمنا الإسلامية نحن بحاجة إلى تصحيحها. ما هو مفهومنا عن اللباس؟ الآن اللباس، وما للباس من آثار، وما للباس من ضوابط شرعية؟ هل نعيش مفهوما عن اللباس؟ مفهومنا عن اللباس الإسلامي شنو؟ كثير منا ما عند إحاطة بالمفهوم الإسلامي لللباس. ما ينبغي في اللباس؟ ما هي الآثار التي تكون لللباس؟ ما هي الضوابط الشرعية للباس الإنسان؟ أكو عندنا ضوابط شرعية، وأكو عندنا روايات، وأكو عندنا أحاديث عن أهل البيت تحدد للإنسان لباسه، تحدد للإنسان هيئته. الإنسان بحاجة إلى تصحيح مفاهيمه الإسلامية. شنو مفهومي عن اللباس؟ شنو مفهومي الإسلامي عن الهيئة التي يجب أن أكون عليها؟ شنو مفهومي عن مبدأ التشبه بالكفار؟ هذا مبدأ إلى علاقة بالموضوع. ما هو مفهوم الإسلامي عن مبدأ التشبه بالكفار؟ هل يجوز التشبه بالكفار؟ هل الإسلام ينهى عن التشبه بالكفار في كل الأمور أم لا؟ الإسلام عند قنوات من خلالها يجيز التشبه بالكفار في بعض الموارد. أمثال هذه المفاهيم يحتاج الإنسان أن يصححها وأن يحيط بها. هذا ثانيا. ثالثا، نحن بحاجة إلى إبراز القدوات التي رسمها لنا القرآن ورسمها لنا أهل البيت عليهم السلام. نحن بحاجة إلى إبراز القدوات. الرسول صلى الله عليه وآله قدوة في حياتنا، أمير المؤمنين قدوة في حياتنا، الأنبياء قدوة في حياتنا، الأولياء أبطال كربلاء قدوة في حياتنا. هؤلاء عندما الإنسان المؤمن يشعر بروح القدوة لهؤلاء فإنه يكتفي باتباع منهجهم واتباع مسلكهم، وبالتالي لا يحيد يمينا ولا شمالا. أما الإنسان إذا فقد القدوة في حياته، أنا لا أشعر بوجود الرسول صلى الله عليه وآله قدوة في حياتي، لأن حياة النبي وسلوكيات النبي ومناهج النبي التي عاشها النبي لا أشعر بأثر لها في حياتي، أو لا أعلم عنها شيئا، فكيف يمكن أن أتأثر برسول الله صلى الله عليه وآله؟ المرأة عندما لا تشعر بالزهراء عليها السلام، تعرف الزهراء ولكن الزهراء مجرد رمز في حياتها، أما أنه شنو حياة الزهراء، شنو منهج الزهراء في حياتها الزوجية، شنو منهج الزهراء في تربيتها لأولادها، شنو منهج الزهراء في التعامل مع المجتمع، المرأة لا تعلم عن ذلك، فكيف تكون الزهراء قدوة في حياتها؟ نحن بحاجة إلى الشعور بأن أهل البيت والأولياء والأنبياء ليسوا مجرد رموز في حياتنا، وإنما هم قدوات صالحة في جميع المجالات الحياتية. وهذا يتطلب منا أن نطلع على حياة أهل البيت، وأن نطلع على حياة الأولياء، وأن نربي أجيالنا وأولادنا ونربي بناتنا على حياة هؤلاء. نحن مسؤولون عن ذلك، نربي أولادنا على سيرة المعصومين عليهم السلام، ونربي بناتنا على سيرة زينب وعلى سيرة الزهراء، حتى أن هذه البنت عندما تنشأ لا تجد أمامها قدوة صالحة إلا الزهراء وزينب، وهذا الطفل عندما ينشأ لا يجد أمامه قدوة صالحة إلا الرسول وعلي بن أبي طالب وهكذا. أما إذا هذا الطفل نشأ وهو لا يعلم عن علي بن أبي طالب أي شيء، ولا يعلم عن الحسنين، ولا يعلم عن الرسول، هو بالنتيجة بطبيعة الغريزة الفطرية يقلد الممثل الكذائي، ويقلد لاعب الكرة الكذائي، ويقلد المجتمع الغربي في العادة الكذائية وهكذا، لأنه لا قدوة في حياته، وإنما هنالك رموز يسمع بأسمائها ولكن لا يعلم عنها شيئا. لذلك الإنسان ينبغي عليه أن يشعر بالقدوة لهؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. روح الأسوة وروح القدوة تدفع الإنسان نحو الاستقامة ونحو المنهج الصحيح. لذلك تلك المرأة الصالحة لمن كانت تعيش روح الأسوة والقدوة ماذا كانت تقول؟ تقول له: يا حبيب، لي بنسوة الحسين أسوة، ولبناتك وأطفالك بأبناء الحسين أسوة. تقول لي: يا حبيب، هل أنا أفضل من زينب وبنات الرسالة؟ وهل أولادك أفضل من بنات الحسين وأولاد الحسين؟ يا حبيب، لنا أسوة بالحسين وبأولاد الحسين وببنات الحسين وبزينب أخت الحسين. كانت تعيش الأسوة والقدوة، لذلك لم تحركها العواطف ولم تحركها الانفعالات النفسية عن طريق الحق وعن دفع زوجها إلى الجهاد بين يدي الحسين، مع أنها ستتحمل الترمل وستتحمل يتم أطفالها، لكن كل تلك العواطف لم تؤثر في نفسيتها، لأنها كانت تعيش روح الأسوة والقدوة، ودفعت زوجها حبيب إلى نصرة الحسين. تقول الروايات: لما نزل الحسين بأرض كربلاء وأحاطت الآلاف المؤلفة بمخيمات أبي عبد الله، بعث الحسين إلى حبيب بن المظاهر: بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى الفقيه العالم حبيب بن المظاهر الأسدي، أما بعد، فإنا نزلنا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرتنا والسلام. وصلت الرسالة إلى حبيب بن المباشر، وقبل أن تصل إليه الرسالة تقول الرواية كان جالسا مع زوجته وإذا بزوجته تقول: حبيب، لقد رأيت مولاتي الزهراء في عالم الرؤيا، وهي تقول: قولي لحبيب أن يقضب شيبته. عجيب، شنو المراد من هالرسالة؟ شنو المراد من تقضيب الشيبة؟ يقول الرواة: خرج حبيب يريد أن يشتري خضابا لكريمته، في الطريق رآه مسلم بن عوسج: إلى أين يا حبيب؟ قال له: أشتري خضابا لكريمتي. قال له: ولماذا؟ أخبره بالسبب. قال له: يا حبيب، لا أظن إلا أن الزهراء تقول لك: خضب شيبتك بدب نحرك، فإن مولاك الحسين في أرض كربلاء يستغيث فلا يغاث. عجيب، رجع حبيب إلى بيته وإذا بالطارق يطرق الباب، رسالة من الحسين، قرأها وضعها على عينيه، قبلها، صار يبكي: لبيك أبا عبد الله. دخل على الزوجة الصالحة المطيعة، صار يختبرها، قالت له: حبيب، اذهب لنصرة الحسين، ولي أسوة بزينب وأخوات زينب، ولأطفالك أسوة بأولاد الحسين وبنات الحسين. الحسين جالس يقسم الرايات، بقيت راية من الرايات، كل من الأصحاب يتطلع لأخذها. قال الحسين: الآن يأتي صاحبها، وإذا بالغبرة قد سارت يا طب الكربلة، وما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكربلة. طلع عباس البطل واولاد اخوه يستقبل: مرحبا، يقل الشهيد، وزينب تقل له: هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايه. جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال، واقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيال، وقال: يا وسفة يا زينب، تركبين على الجمال، حيت بحسن تحية وسر قلبها الجيت. تقول الرواية: استلم رايته من الحسين، ارتفعت الضجة في المخيمات، قالت زينب: ماذا عندكم؟ فقال لها الأكبر: هذا ناصرنا حبيب، قد أقبل لنصرة والدي الحسين. قالت: بني علي، أبلغه عني السلام. أقبل علي الأكبر: عم حبيب، إن عمتي زينب تبلغك سلامها. تقول الرواية: فسالت دموعه من عينيه، ونادى: من أنا حتى تسلم علي فخر المخدر؟ أبا عبد الله، ائذن لي بالسلام عليها. أذن له الحسين، أقبل إلى المخيم ونادى بأعلى صوته: السلام عليكن يا مخدرات علي وفاطمة، السلام عليكن يا بنات رسول الله، من المسلم؟ أنا خادمكم حبيب. أنت حبيب وعليك السلام. حبيب، عندي وصيها. حبيب حبيب، لا تقصر في نصرة الغريب. تقول الرواية: وضع رأسه بين ركبته ونادى بأعلى صوته: آه آه لوجدك يا زينب، يوم تركبين على ظهر جمل ضالع ورأس أخيك على رأس رمح طويل ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه الفرس بركبتيها ارتفعت الضجة في المخيمات كل ينادي وحسين آجركم الله. ولما كان ظهر يوم عاشوراء أراد الحسين عليه السلام أن يصلي فقال له الحسين لعنه الله صلي يا حسين إن نفعتك صلاتك. فقال له حبيب أو صلاة الحسين لا تقبل وتقبل صلاتك يا ابن الخمارة أبا عبد الله ائذن لي لكي أصلي مع جدك رسول الله. آجركم الله. تقول الرواية خرج حبيب بن المظاهر إلى المعركة وكان ابن 75 سنة شد على القوم وحمل عليهم وكان من أبطال العرب المعروفين ولكنه قد ازدحمت عليه الصفوف واجتمعت عليه الألوف. آجركم الله. أقبل له تميمي يحمل رمحا طويلا وطعن حبيبا في صدره. يا الله. خر حبيب من على جواده وصار يجود في دمه. فأقبل الحسين لعنه الله شاهرا سيفه فاتحا باعه وضرب حبيبا على راسه. يا الله. بينما حبيب ينازع الموت إذ أقبل التميمي نزل من على جواده وصعد على صدر حبيب وأمسكه من شيبته ووضع السيف في نحره وصار يهدر أوداجه حتى قطع راسه. صاح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبيب. صاح يا زهير ويا مسلم يا هلال ويا حبيب. صحبتي كلكم نسيتوها وتركتوني غريب. يا الله. ما تقوم الهليتانة ذوبوني من النحيب. ظلت اجتتهم تموت وتضطرب من نخوته. صيح سامحنا يا بو سجاد كلنا مصرعين. هذا مقطوع كفوفه وذاك بالرمضة صعيد. صاح معذورين يلي على التراب مجزري. ورجع قصدا خيمه عزمه يودع نسوته. نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين
واقض حوائج المحتاجين وأد دين المديونين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أنصار إحنا باسمك صيحنا انت القائد واحنا جنود انت القائد واحنا جنود انصار احنا انصار احنا باسمك صيحنا انصار ايه باسمك صيحنا انت القائد واحنا جنود انت القائد واحنا جنود مولاي اي انصار احنا باسمك صيحنا انصار احنا باسمك صيحنا انت القائد واحنا جنود انت القائد
هلا بنصار ابو عبد الله
قود انصار احاه باسمك صيح
انصار
انصار واحنا
الانصار شلون يصيح
انت القائد واحنا قود لبستي ثيابي الشهادة صفت انصاري العقيدة
ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة
ونادى قائد هم حبيبي سيدي يا ابني الصمد هاي ساعة وهاي ساحة في الملاحم وهذا يوم اللي نريد كل شخص من عيدنا وقع على العهد من دم وريد لو فار الدم يا هول يهتم لو فار الدم يا هول يهتم شما صفت قدام حشود انت القائد واحنا جنود
انصار احنا
انصار باسمك صيح
صيح صيح
انصار احنا
باسمك صيحنا
ما شاء الله انت القائد
ابو عبد الله
قد والخلق يا ضامي كلها تنتمي الأصل الخليقة والخلق يا ضامي كلها تنتمي الأصل الخليقة واللي يميز هدفها فكرة وسلوك وطريقة واحد بفكرة انهزامي واحد بفكرة انهزامي يهرب يقضي الحقيقة واحد يبسع عيت الشدة سيف ويتلا حيث بريق احنا سيوفك حاشا نعوفك احنا سيوفك حاشا نعوفك قبلك يوم الشدة نجود انت القائد انت القائد واحنا انصار احنا انصار باسمك يا حسين انت 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 انزع حبيبي انزع انزع رحم الله والديك يا سيدي وافضل الشاعر الى الشاعر خادم اهل البيت هيثم سعود الكربلائي والخلق يلقامي كلها تنتمي الاصلي الخليقة واللي يميز هدفها فكرة ويسلوب وطريقة واحد بفكرة انتهازي واحد بفكرة انهزامي يهرب يقبل الحقيقة واحد بساعة الشدة سيف ويتلا حيث بريق احنا سيوفك حاشا نعوفك احنا سيوفك حاشا نعوفك قبلك يومي شدة نجود انت القائد انت القا واحنا شنو واحنا انصار احنا انصار باسمك صيح 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 عمي صيح وانزع صيح وانزع عد سيدي وفضل جهاد تنصنع به المفاخر ارجع على الخلف حتى اللطام شوي اخذ راحته ليش تجري قدام حبيبي اكو مكان خلف ارجع شوي شوفني وين ما تروح من الحسينيه